عبدك بلساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. كلامك ان شاء الله في ثمرة بحث المقدمة، ثمرة بحث وجوب المقدمة. السؤال اللي يطرح في هذا البحث هو ان وجوب وعدم وجوب مقدمة الواجب، هل له ثمرة عملية او ليس له ثمرة عملية؟ هذا بحثنا في ان وجوب المقدمة يتتبع ويستلزم وجود المقدمة، وان هناك ملازمة شرعية، ملازمة عقلية بين حكم الشرع بوجوب المقدمة وحكم الشرع بوجوب المقدمة. هذا البحث في تلك الملازمة، هل له أثر، هل له ثمرة عملية تترتب عليه، أو هو بحث علمي محض ولا تترتب عليه ثمرة عملية؟ قد يقال أن هناك ثمرة عملية تترتب على هذا البحث، وهي أنه إذا انتهينا مثلا إلى وجوب المقدمة بالبحث الأصولي، إذا انتهينا إلى وجوب المقدمة فحينئذ مجرد أن يجب ذو المقدمة يجب بالوجوب الشرعي، ننتقل نستنبط وجوب المقدمة شرعا. ومعلوم أن استنباط الحكم الشرعي هذا من أهم، بل هي الثمرة الأولى لعلم الأصول. ثمرة علم الأصول هي مدخلية أبحاثه، مدخلية القواعد الأصولية في استنباط الحكم الشرعي. فإحنا إذا انتهينا إلى وجوب المقدمة حينئذ راح نستنبط وجوب المقدمة شرعا، وكفى بتلك ثمرة عملية. هاي أهم ثمرة عملية لعلم الأصول. فراح ننتهي مثلا إلى وجوب الوضوء شرعا، راح ننتهي إلى وجوب قطع المسافة شرعا، ننتهي إلى وجوب المقدمات اللي مذكورة في أمثلة هذا الباب. هاي الثمرة اللي قد تتصور لهذا البحث. لكن بالدقة في الحقيقة أن هذه الثمرة ليست عملية. هذه الثمرة وهي مسألة وجوب المقدمة شرعا ليست هذه ثمرة عملية، بل هي عدم، فهي لغو إثبات وجوب المقدمة شرعا وعدم إثباتها هذا لغو. وذلك لما تقدم من أن بحثنا في وجوب المقدمة شرعا بعد الفراغ وبعد الانتهاء والمفروغية من اللابدية العقلية. ننتهينا سابقا إلى أن هناك لابدية عقلية، العقل يحكم أن المقدمة لابد من الإتيان بها. فإذا عليكم السلام، إذا لا معنى للبحث ولا ثمرة في البحث أن تلك المقدمة التي حكم العقل بلا بديتها ولا بدية الإتيان بها، هل ثبت لها حكم شرعي بوجوبها؟ هذا البحث ليس بحثا عمليا، لأنه بعد الفراغ عن اللابدية العقلية بعد هذا البحث ما يبقى إلى معنى، لأن البعث والتحريك نشأ من اللابدية العقلية. فلا داعي إلى إيجاب المقدمة شرعا لأجل إنشاء بعث وتحريك، إن البعث والتحريك حصل باللابدية العقلية، بعد ما إلى معنى أن نثبت وجوب شرعي ليحصل بعث وتحريك. بمعنى أن كل من تصدى لامتثال الواجب لامتثال ذي المقدمة لابد له من الاتيان بالمقدمة، سواء كان امتثالا لحكم العقل او امتثالا لحكم الشرع. كل شخص يريد يتصدى للاتيان بالصلاة صحيحة لابد الى ان يتوضا، سواء قال الشارع بوجوب الوضوء ام لم يقل بوجوب الوضوء. كل من أراد أن يصعد على السطح لا بد له من نصب السلم حتى يصعد على السطح، سواء أمر المولى العرفي بنصب السلم أم لم يأمر. كل من يريد أن يتصدى للإتيان بذي المقدمة لا بد له من الإتيان بالمقدمة. فلا داعي للمولى أن يكلف نفسه وينشئ حكما شرعيا أو المولى العرفي يكلف نفسه ويأمر مجددا بأمر آخر بوجوب المقدمة. فإذا هاي مو ثمرة عملية، فإذا لا ثمرة عملية لهذا البحث لحد الآن. فما هي الثمرة العملية؟ إذا وجوب المقدمة وعدم وجوبها هاي ليست ثمرة عملية، إذا شنو الثمرة العملية من وراء هذا البحث؟ خصوصا إذا التفتنا إلى أن بحث مقدمة الواجب من أهم وأدق وأعمق الأبحاث الأصولية، تشتد بعد الحاجة إلى الجواب عن هذا السؤال. إذا التفتنا أن الأصولي لا يكون أصوليا إلا إذا كان متبحرا في مثل هذا البحث، بحث مقدمة الواجب. إذن من جهة نقول لا ثمرة عملية، من جهة أخرى هو من أهم المباحث الأصولية. إذن ما هي الثمرة العملية لهذا البحث بعد أن قلنا أن وجوب المقدمة شرعا ليست ثمرة عملية؟ المصنف يقول في الحقيقة هذا البحث لا ثمرة عملية له، ما إلى ثمرة عملية، إلى ثمار علمية، إلى ثمار علمية لا بد من بحثها ولا بد من النظر فيها، خصوصا وأن له ثمار عملية لكن فقهية. راح نشوف كثير من الأبحاث اللي راح تجي أبحاث في غاية الأهمية لا يستغني عنها الفقيه، هي تبحث في هذا الجانب، تبحث في هذا الباب، في هذا الفصل، فصل مقدمة الواجب. مثل الشرط المتأخر، الشرط المتأخر مسألة أو بحث مهم جدا لدى الفقهاء، لابد من بحث. وين يبحث؟ يبحث في مقدمة الواجب، المقدمات المفوضة، عبادية الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم، عبادة أو ليست بعبادة، هذا ترتبط ببحث مقدمة الواجب. المقدمات المفوتة مثلا الاغتسال اللي قبل نهار الصوم، غسل الجنابة قبل نهار الصوم، هذا إذا لم نقل بوجوبة في الليل راح يفوت الصوم، إذا تأخر المذنب في غسله إلى النهار راح يفوت الصوم. وإذا قلنا بوجوبة ينطرح هذا الإشكال، كيف يجب المقدمة اللي هو وجوب الغسل مع أن ذو المقدمة ليس بواجب، الصوم بعد إلى الآن ليس بواجب في الليل، فكيف يبحث في وجوب المقدمة ويقال بوجوب المقدمة غسل الجنابة مع أن ذو المقدمة ليس بواجب إلى الآن؟ هذا هم بحث لابد، هاي مشكلة لابد من علاجها ولابد من بحثها في مقدمة الواجب. إذن مقدمة الواجب بشكل مباشر لا ثمرة عملية لها، وإن تصدى بعض الأصوليين لبيان بعض الثمرات، لكن كما يعبر المصنف تلك الثمرات المذكورة لا تسمن ولا تغني من جوع. الصحيح أن لا ثمرة عملية لهذا البحث، إنما هناك ثمار علمية وثمار عملية فقهية تبحث في هذا الباب، تبحث في هذا الفصل، فصل مقدمة الواجب. من ضمن الثمار اللي ذكروها اللي كلها ليست بتامة، مثلا قالوا أن ثمرة بحث مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة، هذا البحث ثمرته مثلا تظهر في باب النذر، إذا نذر المكلف أنه إذا حصل الأمر الفلاني لله عليه النذر، إذا حصل الأمر الفلاني امتثلت أمرا شرعيا، فحينئذ بناء على وجوب المقدمة شرعا له الناذر أن يمتثل المقدمة ويسقط نذره. وإذا قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب شرعا حينئذ لا يسقط نذره بمجرد الإتيان بالمقدمة، بل لا بد له من امتثال واجب شرعي نفسي. هاي الثمرة اللي ذكرت، لكن هاي الثمرة في الحقيقة واضح بطلانها وواضح فسادها. ليه؟ لأن النذر سعة وضيقا ما ترتبط بالاصطلاحات العلمية الأصولية، النذر سعة وضيقا إنما ترتبط بقصد النذر، هو النذر شنو كان قصده؟ إذا كان قصده في نذره هو الحكم الشرعي الأعم من مثل تلك الوجوبات، وجوب المقدمة مثلا، فحينئذ يكون قد امتثل النذر. أما إذا كان قصد لا خصوص الواجبات النفسية اللي تسمى بحسب الأصول النفسية فحينئذ لا يكون هذا مضبط لنظرة، فترتبط بقصده هو شنو كان قاصد. إذا كان قاصد مثلا إذا قال أتصدق على فقير، شنو مراد الفقير؟ هاشمي غير هاشمي، هو بحسب قصده، ربما كان قاصد خصوص الهاشمي أو قاصد الأعم من الهاشمي. بعد ما نجي نقول له احنا نتمسك بإطلاق عبارتك وأنك قلت مطلق الفقير، لا، هو بحسب قصده هو شنو كان قصده. فمسألة النذر لا تصلح أن تكون ثمرة علمية. وكثير مو كثير في بعض الموارد الأصوليين إذا ما يلقون ثمرة عملية لبحث أصولي يتشبثون بالنذر ويقولون أن مثل هذا البحث ثمرة تظهر في النذر، مع أن النذر إنما هو تابع للقصد وليس تابع للإصطلاح. من هنا قال البعض أن النذر مطية العاجز، إذا عجز الإنسان عن أن يجد ثمرة يتمسك بالنذر ويقول أن ثمرة تظهر في النذر. إذن هذه الثمرة وغيرها من الثمار اللي ذكرها البعض ليست بصحيحة. الصحيح ما ذكره المصنف من أن ثمرة عملية مباشرة لهذا البحث ماكو، أكو ثمار علمية وثمار موجودة في الفقه، ثمار علمية موجودة في الفقه، فلا يستغنى أو لا يستغني الباحث عن بحث مقدمة الواجب لتلك الثمار العلمية ولتلك الثمار العملية الفقهية. قال ثمرة النزاع، إن ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات، إذا نجي نتصور البحث بشكل سطحي وبسيط نقول إيه الثمرة هي وجوب المقدمة شرعا وعدم وجوبها شرعا. أن ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقل الثابت الذي لا نزاع فيه، وهذا المقدار كافي. إذا انتهينا إلى وجوب شرعي هذا كافي في ثمرة المسألة الأصولية. ليه؟ هو هذا البحث الأصولي هو اللي يقع نتيجته في استنباط الحكم الشرعي، فقد استنبطنا حكما شرعيا، لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها. ولكن هذه الثمرة غير عملية باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها، كانت واجبة أو لم تكن واجبة كل من تصدى للامتثال ذي المقدمة لابد أن يأتي بالمقدمة، لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها، إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدمة. وعليه فالبحث في هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بل يبدو لأول وهلة أنه لغو من القول لا طائل تحته، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحثا، فتزداد شدة الحاجة إلى الجواب عن هذا السؤال أنه شنو ثمر. ومن أجل هذا أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية لهذا البحث غير مثمرة أو غير ثمرة أصل الوجوب. وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع، فيا ترى هل كان البحث عنها لغوا؟ هل أن البحث عن تلك المسألة لغوا؟ وهل من الأصح أن نترك البحث عنها بعد ما نبحث في مقدمة الواجب؟ نقول لا، إن للمسألة فوائد علمية مو عملية، علمية كثيرة، إن لم تكن لها فوائد عملية سلمنا ما لها فائدة عملية، لكن لها فوائد علمية لا ينبغي أن تشرك ولا يستهان بتلك الفوائد كما سترى. ثم هي ترتبط، هذا ثانية، هذه المسألة مسألة مقدمة الواجب ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي لكن في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخر والمقدمات المفوتة وعبادية بعض المقدمات. مقدمات المفوتة قلنا مثل غسل الجنابة بالنسبة إلى الصائم أو مريد الصوم، عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث هل هي عبادة أو ليست بعبادة، مما لا يسع الأصول أن يتجاهلها ويغفلها، وهذا كله ليس من شيء قليل وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية. ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور. هاي هم نقطة لطيفة يقول. ولذلك إحنا حينما راح نجي إلى مسألة مقدمة الواجب وتحقيق الحق فيها، هل أنها واجبة أو ليست بواجبة، بعبارة أدق هل أن الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب المقدمة شرعا، هاي الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة الملازمة العقلية. يقول راح تشوفون حينما نصل إلى هذا البحث في آخر بحث المسألة راح نشوف أن البحث بسيط وهين، يمكن الإجابة عنه ببساطة وبسهولة، سواء قلنا بالوجوب أو عدم الوجوب، قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. والمهم في الأبحاث هي هاي الأبحاث الجانبية العلمية والعملية الفقهية، هذا المهم. أما أصل مسألتنا هي كما يعبر آخر ما يشغل بال الأصولي. الأصولي ما يشغل باله في أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة. الجواب أن هذا السؤال كما راح تشوف واضح وسهل، يمكن أن نتبنى قول من الأقوال ببساطة وبوضوح، لكن اللي مو واضح واللي يحتاج إلى بحث هي تلك المسائل العلمية الجنبية، الشرط المتأخر وغيره من المسائل اللي تذكر كمقدمات لبحث مقدمة الواجب. قال ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا مسألة مقدمة الواجب هي هذه الأمور المنوه عنها وأمثالها. أما نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليين هذا البحث، أصل البحث المهم تلك الأمور الجانبية. هذا ونحن اتباعا لطريقة الأصوليين لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة: الأمر الأول الواجب النفسي والواجب الغيري. الواجب النفسي والواجب الغيري تقدم ذكر سابقا في مسألة إطلاق صيغة أفعل، هل أن إطلاق صيغة أفعل تقتضي الوجوب النفسي أو تقتضي الوجوب الغيري؟ هناك مر، لكن مر بشكل إجمالي. أما البحث في المقام هو البحث التفصيلي في هذا الوجوب النفسي والوجوب الغيري، يعني أن محل بحث الوجوب النفسي والغيري هو هذا، هو مقدمة الواجب. أما بحث سابقا هذا بحث إجمالي، الموقع والموضع الحقيقي لبحث الواجب النفسي والواجب الغيري هو هذا مقدمة الواجب، وذلك لأن وجوب المقدمة على القول بها، إذا انتهينا إلى أن المقدمة واجبة شرعا، إذا انتهينا إلى ثبوت الملازمة وأن الملازمة ثابتة وأن وجوب المقدمة يستدعي وجوب المقدمة، إذا انتهينا إلى وجوب المقدمة شرعا، فوجوب المقدمة هو اللي نسميه الوجوب الغيري. فالوجوب الغيري هو نفسه هذا الوجوب المقدمي اللي إحنا الآن نبحث عنه، هل أن ثابت أو ليس بثابت. فهو هذا في الحقيقة موضع بحث الوجوب النفسي والوجوب الغيري. المصنف يتعرض إلى تعريف كل منهما. اللي يتقدم سابقا الوجوب النفسي هو ما وجب لنفسه، هو الواجب الذي يجب لنفسه لا لواجب آخر. أما الوجوب الغيري فهو ما وجب لواجب آخر اللي يكون تابع في وجوبه لوجوب شيء آخر. المصنف يقول هذا التعريف هو أحسن التعريفات وأسد التعريفات، بقية التعريفات ترد عليها إشكالات نقضا وحلا طردا وعكسا. إحنا المصنف يقول على طريقة لا نذكر تلك التعريفات ولا نذكر ما يرد عليها من إشكالات والإجابة عن تلك الإشكالات. المهم هذا هو التعريف الصحيح ل الواجب النفسي والواجب الغيري. المهم في البحث هو أنه هناك توهم ورد على هذا التعريف لابد من دفعه، ورد على تعريف الواجب النفسي، هذا الواجب النفسي أكو إشكال أكو توهم لابد من دفعه في هذا المقام. شنو هذا الإشكال شنو هذا التوهم؟ يقول المصنف في الواجب الغيري شنو الواجب الغيري؟ الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر، مثل وجوب الوضوء. وجوب الوضوء وجوب غيري. ليش غيري؟ لأنه إنما يجب لوجوب الصلاة، لأن الصلاة وجبت وجب الوضوء. إذن نقول من خلال هذا أن وجوب الوضوء معلول لوجوب الصلاة، ووجوب الصلاة علة في وجوب الوضوء. فإذا أكو علية ومعلولية، هذا واضح في الواجب الغيري. الواجب الغيري نقول إذا نسأل نقول لما وجب الوضوء، نجاوب نقول إنما وجب الوضوء لوجوب الصلاة. فوجوب الصلاة في الحقيقة هو علة لوجوب الوضوء، ووجوب الوضوء معلول لوجوب الصلاة. هذا في جانب الواجب الغيري واضح ولا غبار عليه. اللي مو واضح واللي عليه غبار هو في نفس الوجوب النفسي. شنو تعريف الوجوب النفسي؟ ما وجب لنفسه. يعني شنو؟ يعني أن العلة في وجوب الصلاة هو نفس وجوب الصلاة، فيكون العلة والمعلول شيء واحد وهو نفس وجوب الصلاة. هذا منين جبناه؟ جبناه بالمقايسة حينما قسنا الوجوب النفسي على الوجوب الغيري. رحنا للوجوب الغيري، ظاهر من هذا التعريف أن الوجوب الغيري هو الوجوب المعلول، والوجوب النفسي وجوب الصلاة هو الوجوب العلمي. هذا إذا نقل الكلام إلى الوجوب النفسي، راح نشوف أن الوجوب النفسي ما وجب لنفسه. يعني شنو؟ يعني العلة في وجوب الصلاة هو نفس وجوب الصلاة، وهذا واضح البطلان. ليش؟ للزوم توقف الشيء على نفسه، للزوم علية الشيء لنفسه، وأن الشيء في نفس الشيء الواحد راح يكون معلول من جهة وعلة من جهة أخرى. هذا التوافق شلون ندفع؟ هذا التوافق كيف صح تعريف الوجوب النفسي بأنه ما وجب لنفسه، مع أنه يلزم منه علية الشيء لنفسه وتوقف الشيء على نفسه. هذا محذور لابد من دفعه. المصنف يقول في الجواب وفي دفع هذا التوهم، يقول ليس المراد من قولنا ما وجب لواجب آخر وما وجب لنفسه، ليس المراد العلية والمعلولية حتى يلزم هذا الإشكال. هذا الإشكال وهذا التوهم كل مبني على فهم العلية والمعلولية، في حين المعرف للواجب النفسي والمعرف للواجب الغيري لا يريد العلية والمعلولية، بل يريد أن الواجب الغيري إنما يكون وجوبا مستفادا من وجوب شيء آخر، أو قل أن وجوب الواجب الغيري لأجل وجوب الواجب النفسي، لا على أن يكون الواجب النفسي علة للوجوب النفسي علة للوجوب الغيري. هو مستفاد منه، هو لأجله، إنما وجب لأجله، مو أن الواجب النفسي علة والوجوب الغيري معلوم حتى يلزم هذا الإشكال. وهذا التعبير ليس بعزيز، هذا التعبير ما وجب لنفسه ما وجب لواجب آخر، هذا التعبير يرد على الألسن أحيانا، كما نقول مثلا الله تعالى واجب لذاته. واجب لذاته يعني شنو؟ معلوم لذاته؟ هذا الإشكال ما ذكرناه هناك، ليش ما أجى هذا الإشكال هناك؟ مو أن المراد من واجب لذاته يعني أن ذاته علة في وجوده، لا، إنما يراد من واجب لذاته يعني أنه ليس وجوده مستفاد من شيء آخر، وليس وجوده لأجل شيء آخر. فمو المراد علاقة العلية والمعلولية حتى يلزم هذا الإشكال اللي ذكر. ومن خلال هذا الجواب المصنف ينفتح باب البحث الثاني. المصنف لعل المصنف ذكر هذا الإشكال اللي هو إشكال في اللفظ، وعادة المصنف ما يتعرض إلى مثل هكذا إشكالات. ليش المصنف ذكر هذا التوهم ودفع؟ لعله والله العالم، لعل المصنف ذكر هذا التوهم ودفعه حتى يكون دفع هذا الإشكال مدخل للبحث الآتي. راح يجي بالبحث الثاني بالفصل الثاني بالمسألة الثانية أنه شنو معنى التبعية، تبعية الواجب الوجوب الغيري للوجوب النفسي، شنو معنى التبعية؟ لابد من تفسير هاي التبعية. أقول ربما ذكر المصنف هذا الإشكال ودفع حتى يكون مدخل لطرح البحث الآتي، وهو معنى التبعية في الوجوب الغيري. وإلا نفس هذا الإشكال، أولا إشكال واضح، جواب أيضا واضح، وعادة المصنف ما يتعرض لمثل هكذا أبحاث. قال الواجب النفسي والواجب الغيري، تقدم في الجزء الأول معنى الواجب النفسي والغيري ويجب توضيحهما الآن، فإنه هنا موضع الحاجة لبحثهما. ليه؟ يقول لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة على تقدير القول بوجوبها. إذا انتهينا في هذا البحث إلى وجوب المقدمة شرعا، وجوب المقدمة هو نفس الوجوب الغيري اللي سابقا تحدثنا عنه. يقول وعليه فنقول في تعريفهما، الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر. وهذان التعريفان أشد التعريفات لهما وأحسنهما، ولكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح. فإن قولنا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه المتوهم، أو قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة أن العبارة تعطي أن معناها أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه. المصنف اجرأت إلى محل الإشكال، إحنا بالعكس رحنا إلى الوجوب الغيري وبينا العلية والمعلولية، صار لها معنى واضح، ثم انتقلنا إلى موضع الإشكال حتى تصير أدعى في قبول الإشكال. مصنف رأسا انتقل إلى الإشكال، ثم بعد ذلك انتقل للوجوب الغيري. تعطي أن معناها أن يكون وجوب الشيء إلا لنفسه، إلا لنفسه هي يعني لوجوب الشيء، لنفس وجوب الشيء في الواجب النفسي، وذلك بمقتضى المقابلة. الآن إجا للمقابلة، بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيري، إذ يستفاد منه أن وجوب الغير علة لوجوبه كما عليه المشهور. ولا شك في أن هذا محال في الواجب النفسي، إذ كيف يكون الشيء علة لنفسه؟ ويندفع هذا التوهم بأدنى تأمل، فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي صحيح لا غبار عليه، وهو نظير تعبيرهم عن الله تعالى بأنه واجب الوجود لذاته، فإن غرضهم منه أن وجوده ليس مستفادا من الغير، ولا لأجل الغير كما هو الحال في الممكن اللي وجوده مستفاد من الغير، وجوده لأجل الغير، لا أن معناه أنه هو معلول لذاته، مو علية ومعلولية حتى يلزم الإشكال. وكذلك هنا نقول في الواجب النفسي، فإن معنى ما وجب لنفسه أن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير، في قبال الواجب الغيري الذي وجوبه لأجل الغير، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه. فإذا مو المراد علية ومعلولية، مستفاد من الغير وغير مستفاد من الغير، هذا المراد. وبهذا يتضح معنى تعريف الوجوب الغيري ما وجب لواجب آخر، فإن معناه أن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير. منا راح ينفتح بحث شنو معنى التبعية. تبعية يعني يبدو مو علية ومعلولية، لأنه راح يلزم إشكال. إذا شنو المراد من التبعية؟ وحتى هاي معنى مستفاد من الغير لأجل الغير، هاي عبارة مجملة، شنو معناها؟ شنو معنى مستفاد من الغير؟ ثم نفس تمثيلك من تقول أن الواجب غير مستفاد وجوده من الغير ليس لأجل الغير بل خلاف الممكن، يعني شنو خلاف الممكن؟ يعني أن الممكن وجوبه مستفاد من الغير، وجوده لأجل الغير. الممكن إذا ما قسناها إلى الواجب يعني إلا ومعلوم، فمستفاد من الغير يعني مرادك إلا ومعلوم حتى يرجع الإشكال، لو مرادك شيء آخر لابد من توضيح هذا. إذن استفادت من الغير، تبعيت للغير، هاي عبارة مجملة لابد من تحليلها وبيانها بشكل أوضح وتفصيلها، تفصيل هذه التبعية شنو يعني تبعية، حتى نفهم شنو العلاقة بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي. قلت مو عليا معلولين حتى ما يلزم الإشكال. إذن شنو مستفاد؟ هاي مستفادهم مجرد عبارة غلامية حمالة وجوه مستفاد من الغير ومو علم ما نفهم إلى معنى، لابد من توضيحه. فيجي البحث الثاني وهو معنى التبعية في الوجوب الغيري. شنو معنى التبعية في الوجوب الغيري؟ قال فإن معناه أن وجوب لأجل الغير وتابع للغير لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب. وسيأتي في البحث الآتي توضيح معنى التبعية هذه ليتجلى لنا المقصود من الوجوب الغيري في هذا الباب. الفصل الثاني هو في معنى التبعية في الواجب الغيري. قدم قبل قليل من المصنف أن الوجوب الغيري تابع في وجوبه. هاي المقايسة في هذا البحث والبحث البحوث الآتية يكون نلاحظها شوية بدقة. المقايسة بين شنو شنو الآن، منو تابع لمنو؟ مو الواجب الغيري تابع للواجب النفسي، لا، وجوب الواجب الغيري تابع لوجوب الواجب النفسي. فالمقايسة بين الوجوبين مو بين الواجبين، مو بين الوضوء والصلاة، لا، المقايسة بين وجوب الوضوء وبين وجوب الصلاة. فإحنا الآن نسأل نقول شنو معنى أن وجوب الوضوء تابع لوجوب الصلاة؟ شنو معنى التبعية؟ شنو معنى تابع؟ هذا تابع دائما ما يرد على ألسنة الأصوليين كما تقدم قبل قليل من المصنف. فشنو المراد من التابع؟ تابع هاي لفظة مجملة تحتمل أكثر من معنى. المصنف استعرض في المقام أربعة معاني يبطل ثلاثة منها ويتعين المعنى الرابع. يقول هذا المراد من التبعية. إذن لابد من استعراض هاي المعاني الأربعة وبيان الخدشة والإشكال في كل واحد من تلك الثلاثة التي لا يقتضيها المصنف. المعنى الأول من المعاني المتصورة يقول أن الواجب الغيري تابع في وجوبه للواجب النفسي. معنى التبعية ومعنى الوجوب الغيري يعني الوجوب بالعرض. الوجوب بالعرض يعني أن الوجوب المنسوب للصلاة مثلا أولا وبالذات هو نفس هذا الوجوب ينسب إلى الوضوء ثانيا وبالعرض. فنفس هذا الوجوب اللي انصب على ذي المقدمة هو نفسه ينصب على المقدمة لكن ثانيا وبالعرض. هذا اللي يعبر عنه بحسب الاصطلاح يعبر عنه بالواسطة العروض. فيمثلون له هذا المثال المعروف الجالس في السفينة. الجالس في السفينة جالس غير متحرك لكن تنسب الحركة إلى الحركة المنسوبة إلى السفينة أولا وبالذات، وأن نفس السفينة هي المتحركة أولا وبالذات. نفس تلك الحركة تنسب إلى الجالس في السفينة لكن ثانيا وبالعرض لعلاقة بين السفينة وبين الجالس فيها، كعلاقة مثلا الحال والمحل أو علاقة الظرف والمظروف. هاي العلاقة هي اللي تسوّر نسبة الحركة المنسوبة أولا وبالذات للسفينة، هي اللي يسوّر هاي العلاقة، تسوّر نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة غير المتحرك حقيقة. فإذا الوجوب نفسه اللي يسند وينسب حقيقة أولا وبالذات للصلاة لذي المقدمة هو نفسه، هو ينسب إلى الوضوء، ينسب إلى المقدمة على نحو المجاز وثانيا وبالعرض. هذا معنى التبعية في هذا المقام. حينما نقول وجوب غيري تابع للوجوب النفسي هذا معنى التبعية. كما مثلا في المثال الشرعي، كما في وجوب استقبال القبلة. احنا بالعراق قبلتنا جنوب، اذا اتجهنا الى القبلة نكون قد اتجهنا الى الجنوب بس مو بالدقة، يعني بشكل تقريبي نتجه الى الجنوب. هذا يلزم منه لازم، وهو انه لا بد من استدبار الشمال. فاذا احنا عندنا وجوب استقبال القبلة، هذا الوجوب يسند إلى استقبال القبلة أولا وبالذات. نفس هذا الوجوب يسند وينسب إلى استدبار الشمال ثانيا وبالعرب. فنقول أن استدبار الشمال واجب لكن بالوجوب التبعي بالوجوب العرضي. عرض له الوجوب لأجل علاقة الملازمة بينه وبين الواجب الحقيقي، بينه وبين الواجب الأولي. مثال المصنف يقول مثل العلاقة بين اللفظ والمعنى. العلاقة بين اللفظ والمعنى هي اللي تصور نسبة الوجود للمعاني، مع أن الموجود هو نفس الألفاظ. حينما نتلفظ بالألفاظ الموجود خارجه هو نفس الألفاظ، فالوجود ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات وينسب إلى المعنى ثانيا وبالعرض لعلاقة بين اللفظ والمعنى. والعلاقة أهم واضحة، مثلا العلاقة هي الاتحاد والوحدة بين اللفظ والمعنى ولو بحسب نبرة العرف. أكو علاقة اتحاد بين اللفظ والمعنى. فإذا هذا معنى التبعية. معنى التبعية هو أن الوجود المسند والمنسوب إلى ذي المقدمة هو الذي ينسب إلى ذي المقدمة ثانيا وبالعرض. هذا معنى التبعية. حينما نقول الواجب الغيري تابع في وجوبه للواجب النفسي، معنى التبعية يعني النسبة بالعرض، الإسناد بالعرض. هذا المعنى الأول اللي المصنف ما يرتضي. قال معنى التبعية في الوجوب الغيري: قد شاع في تعبيرات الأصوليين كثيرا قولهم إن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره. لاحظوا المقايسة بين الوجوب والوجوب، مو بين الواجب والواجب، بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذي المقدمة، بين الوجوب النفسي وبين الوجوب الغيري. ولكن هذا التعبير مجمل جدا، تابع تبعية، هذا التعبير مجمل، لكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن تتطور لها معاني أربعة، فلا بد من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هنا. فنقول أولا المعنى الأول أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض، ومعنى ذلك أنه ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي، وهو الوجوب النفسي ينسب إلى ذي المقدمة أولا وبالذات وإلى المقدمة ثانيا وبالعرض. وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى. حينما يقال المعنى موجود باللفظ، فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى ثانيا وبالعرض. هذا معنى التبعية في الوجوب الغير. المصنف يرد هذا المعنى بردين. الرد الأول في هذا المعنى يقول هذا المعنى من التبعية وهو الوجود بالعرض يعني أن الموجود حقيقة من الوجوب هو وجوب واحد فقط. معنى الوجوب بالعرض معنى أن المقدمة واجبة بالعرض وذو المقدمة واجب بالذات، هذا معناه أن ليس هناك إلا وجوب واحد، كما في وجود اللفظ والمعنى. كم وجود عندنا؟ عندنا وجود واحد ينسب لللفظ حقيقة وإلى المعنى مجازا. إلى المعنى مجازا يعني شنو؟ لا تقسمرنا بالألفاظ وتقول مجاز. مجاز يعني شنو؟ يعني عدم، يعني ما موجود، يعني المعنى ما موجود، لكن إنما ينسب الوجود إليه مجازا. هكذا الجالس في السفينة، الجالس في السفينة تنسب إليه الحركة مجازا بواسطة العروض. يعني شنو؟ يعني هو ليس بمتحرك حقيقة، يعني مو متحرك، يعني هو ساكن لكن مجازا نقول عنه متحرك. وهكذا كل الأمثلة. معنى الوجود بالعرض يعني أن لا وجود، معنى الحركة بالعرض يعني أن لا حركة، معنى الوجوب بالعرض يعني أن لا وجوب. إذن المقدمة ليست بواجبة، فحينئذ يلزم على هذا التصور أن ليس لنا إلا وجوب واحد حقيقة يسند إلى للمقدم، أما المقدم فهي ليست بواجبة، وتسميتها بالواجب هذه تسمية مجازية، وهذا المعنى يلزم منه إبطال الوجوب الغيري من رأس. يعني أصلا ما عندنا وجوب غيري، يعني ما عندنا وجوب مقدمي. هذا التصوير حينما يقول هو واجب بالعرف، يعني بعبارة أداب ما عندنا واجب، ما عندنا واجب اسمه وجوب المقدمة، في حين احنا كلامنا في وجوبين مستقلين حقيقيين، واحد في قبال الثاني. الوجوب الغيري لابد أن يكون وجوب حقيقي موجود ثابت في نفسه، في عرض الوجوب النفسي ند للوجوب النفسي. أريد أن تشوف هذا ثابت أو ليس ثابت. أما بناء على هذا التفسير، هذا راح ينسف الوجوب الغيري أصلا، راح ينسف الوجوب المقدمي من الرأس، ويلزم منه أنه ملحق بالعدم، بل هو عدم الحقيقة. ما عندنا وجوب مقدمي، ما عندنا وجوب غيري، في حين احنا كلامنا في تصوير معنى صحيح للوجوب الغيري، ثم بعد ذلك نجي نتناقش نقول هذا الوجوب الغيري ثابت للمقدمة أو ليس بثابت للمقدمة. هذا التصوير الأول يلزم منه نسف المعنى، معنى الوجوب الغيري الوجوب المقدمي من أصل، فبعد ما عندنا بحث على شنو نبحث؟ نبحث في ثبوت وعدم ثبوت الوجوب الغيري، مع أنه تفسير الوجوب الغيري أنه عدم. إحنا حتى نتنازع في وجود وعدم وجود الواجب الغيري للمقدمة، وأن المقدمة واجبة بالوجوب الغيري أو ليست بواجبة بالوجوب الغيري، لابد أن نصور الوجوب الغيري تصوير بطريقة بحيث يكون إلى نحو ثبوت في الخارج وتحقق في الخارج. نقول هذا الوجوب الغيري ثابت للمقدمة أو ليس بثابت للمقدمة. بناء على هذا التصوير إحنا بعد الآن كنا نسد مقدمة الواجب، نقول إذن المقدمة ليست واجبة. ليش ليست بواجبة؟ لأنه لا وجوب حقيقي ثابت لها. انتهى بعد ما نبحث، في حين أن صاحب الكفاية مثلا قال بوجوب المقدمة. يعني شنو وجوب المقدمة يا صاحب الكفاية؟ يعني يقول أكو عندنا وجوب مقدمي ثابت للمقدمة، وجوب غيري ثابت للمقدمة. بناء على هذا التصوير يلزم منه نفس المعنى الوجوب الغيري من أصل، ما عندنا وجوب غيري حتى نجي نتنازع، في حين إحنا بعدنا نريد نتنازع في معنى الوجوب الغيري هل ثابت أو ليس بثابت. إذن هذا التصوير ليس بصحيح ولا ينبغي أن يكون مقبولا. قال هذا الجواب الأول، أكو جواب ثاني. قال ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا. ليش؟ أولا لأن المقصود من الوجوب الغيري شنو المقصود؟ هو وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة، غير وجوب بالمقدمة الوجوب النفسي. وجوب في عرضه نريد نقول هذا ثابت أو ليس بثابت، بأن يكون لكل من المقدمة وديها وجوب قائم به حقيقة. ومعنى التبعية في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي واحد، ويكون الوجوب الثاني وجوبا مجازيا عدما. هذا الجواب الأول. المصنف في تصوير لهذا المعنى، لاحظوا ارجعوا إلى التصوير السطر الثاني، قال ومعنى ذلك أن ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي. احنا ننطلق منه نقول هذا معناه نفس للوجوب الغيري، لكن هذا صحيح سأل الآن سن. لكن المصنف مو من الفني والعلمي أن يذكر الإشكال في نفس بيان المعنى. شنو اللي سواه المصنف؟ اللي سواه المصنف من خلال بيانه للمعنى هو ذكر نفس الإشكال، وأنه هناك واجب واحد فقط. يعني كأن المصنف مو كأن أن المصنف ذكر نفس الإشكال في بيان التصوير. هذا مو فني مو علمي، المفروض في مقام بيانه للمعنى يحترب عن الإشكال. نعم هو لا يمكن له أن يتنفل عن الإشكال، لكن مو يذكر نفس الإشكال في بيان المعنى الأول اللي هو الآن في مقام بيانه وفي مقام إقناعنا بهذا المعنى. أولا لابد، ولذلك أنا ما جبت في المعنى الأول في مقام بيانه ما قلت عندنا وجوب واحد، كيف عندنا وجوب حقيقي ينسب إلى ذي المقدمة حقيقة وينسب إلى الثاني مجازا. المفروض على المصنف أن ما يتعرض إلى نفس الإشكال في بيان هذا المعنى الأول. المؤسسة هذا إشكال فني. الجواب الثاني روحه تقريبا هي نفس روح الجواب الأول، ينطلق من نفس النقطة. يقول في الجواب الثاني لازم هذا المعنى، وأنه ليس لنا إلا وجوب واحد ينسب إلى ذي المقدمة أولا وبالذات، وإلى ذي المقدمة ثانيا وبالعرض. معنى هذا الكلام أن المقدمة لا تتصف بوجوب ولا تتصف بلابدية إلا اللابدية العقلية اللي فرغنا منها وقلنا لابد من القول بها، ولا يمكن لعاقل أن ينكر اللابدية العقلية. كل من لو هو عاقل لابد أن يقول باللابدية العقلية. فإذا بناء على هذا التصوير ما عندنا لابدية شرعية ولابدية عقلية، عندنا لابدية عقلية فقط. وقد تقدم أن اللابدية العقلية لا نزاع فيها، فينبغي أن لا يقع النزاع مع أن النزاع واقع. إذن هناك معنى ثاني لللابدية، هو المعنى الوجوب الغيري، هو الذي وقع فيه النزاع وهو الذي وقع محلا للنزاع. بناء على هذا التصوير الأول اللي ذكرناه ما عندنا غير اللابدية العقلية، واللابدية العقلية لا نزاع فيها، المفروض لا نزاع، في حين أن النزاع حاصل وواقع. إذن ليس هذا المعنى هو المعنى المراد. قال على أن هذا جواب ثاني، على أن هذا الوجوب بالعرب ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية، اللابدية العقلية للمقدمة حتى يكون فرض النزاع فيه نزاعا عمليا. ما عندنا نزاع في اللابدية العقلية، نزاعنا في شيء آخر، فلابد من ثبوت شيء آخر، في حين هذا المعنى ينفي أي شيء آخر. هذا تمام الكلام في المعنى الأول والجواب عنه. المصنف في الجواب الأول قال ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية، لأن المقصود من وجوب حقيقي آخر يفرض المقدمة غير وجوب ذيها، غير وجوب ذيها. هاي فقط تنبيه يرتبط بها ذيها، لفظ ذيها. هاي ذي هي نفس هذو لواحدة من الأسماء الخمسة اللي مرت علينا بالنحو، اللي لابد أن تضاف ذو إلى اسم جنس ويمتنع إضافتها إلى الضمير. فهذا التعبير ذيها هذا تعبير مو صحيح، وإن جرى على ألسنة الأصوليين هذا التعبير مو صحيح. الصحيح أن يقول ذي المقدمة، ذو المقدمة، ذا المقدمة، ما يصير يقول ذيها، لأنه تقدم أن ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر ولا تضاف إلى الضمير. هذا حبيت أن أنبه عليه حتى إحنا يعني احتمال نقطة بالأثناء هم غرضنا الاختصار حتى الواحد يتفت إلى أن تلك مسامحة ليست صحيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.